بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا فيك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله جل وعلا أن يوفقنا في القول والجواب وأن يجمع لنا بين الأجر والثواب.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة فضيلة.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم سيدور حول حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، متفق عليه. هذا الحديث حديث عظيم يأتي ضمن مكفرات الذنوب والخطايا والآثام، ولذلك ما يقترفه الإنسان من الذنوب والخطايا والآثام الذي يكفره أحد ثلاثة أشياء: الأمر الأول التوبة إلى الله جل وعلا، ولذلك أمر الله جل وعلا بالتوبة، قال جل وعلا: يا أيها الذي قال وتوبوا إلى الله توبة، قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وقال جل وعلا: وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولذلك التوبة حتى تكون مقبولة لا بد فيها من شروط، منها الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم الأكيد على عدم العودة إليه، وإذا كانت إذا كانت المعصية مع يعني مخلوق فهذه الثلاثة، وأن يرد الحق إلى أصحابه سواء كان معنويا أو ماديا حسيا، المعنوي أن يطلب منه أن يحلله من غيبة أو تهمة أو شيء، وأما المادية الحسية فهي رد الأموال أو الحقوق أو الأعيان إلى أصحابها. الأمر الثاني الذي يكفر الذنوب والخطايا ما يتعلق بالطاعات والعبادات، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والصلوات الخمس مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. وهذا يدلنا على أن هذه العبادات وهذه الطاعات سبب من أسباب تكفير الخطايا والسيئات. الأمر الثالث الأمراض والابتلاءات، من هذا الحديث: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ولذلك هذه الابتلاءات والأمراض والفتن هذه سبب من أسباب تكفير الذنوب والخطايا، ولذلك على المسلم أن يحتسب الأجر وأن يستشعر بأن ما يتعرض له من أمراض وابتلاءات وفتن حتى الهموم والأحزان هذه سبب من أسباب تنقيته عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الحديث يأتي ضمن هذا السياق الذي فيه تكفير السيئات وفيه محو الخطايا والذنوب والآثام، ينتبه المسلم لهذا، لأن من الناس من يجزع ويضجر ويكره مثلا. صحيح أن الإنسان لا يتمنى الأمراض، لكن إن ابتلي عليه الصبر حتى ينال مثل هذا الأجر ومثل هذا الثواب عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ الجميع، وأسأله جل وعلا أن يكفر عنا سيئاتنا وأن يغفر لنا، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
الله يحييك. طول عمرك في وضعت بالمطبخ تختار صايم.
نعم.
يعني يومية 200 نفر يعطي. فنية وعني وعن أبوي الله يرحمه، هل يجوز أن تلفظ ولا بالنية ولا؟
إن شاء الله.
لا. كذلك عندي بالحمام ذكرنا حنفية بالوضوء. بس الحمام يعني هل يجوز يتشدد ولا بالمرحاض يا بالحمام؟
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. نعم نفضل شيخ سؤال أبو عبد الله بالنسبة لله يقول أنه وضع في المطبخ أو المطعم، يقول يعني في يوميا يعني أخبر صاحب المطعم أو المطبخ أن يوزع يوميا 200 وجبة، 200 وجبة إفطار صائم. فيقول فضل الشيخ هذا عن يكون وعن أبي، هل يقول أتلفظ بالنية؟
الحمد لله، أولا تؤجر على هذا العمل الصالح وأسأل الله تعالى أن يتقبل منك. الأمر الثاني لا، ما يحتاج إلى أنك تتلفظ بالنية تقول اللهم عني وعن والدي، لا يكفي ما في قلبك، ما دمت أنك قد نويت أن هذا التفطير الصائم بهذا العدد لك ولوالديك يكفي، فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء، فهو علام الغيوب وهو المطلع على ما في القلوب. وكلامك مع المطعم هذا يكفي، أن تقول المطعم مثلا هذا إطعام صائم، أنت الآن تميز بهذا الإنفاق، ميزته يعني هذا لإطعام صائم وليس كفارة، فهذا يكفيك، بارك الله فيك ورضي عنك.
جزاك الله خير فصيح. معنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. اليوم عندي سؤالين إن شاء الله يكون سؤال بالنسبة للجن رب سبحانه، الجن هو هل خلق من ذكر وأنثى أو خلق من ذكر وهو يتمثل بالأنثى؟ ده السؤال الأول، واضح؟
نعم. ألو؟ نعم نعم، تفضل. السؤال الثاني،
واضح السؤال؟
واضح نعم، تفضل.
السؤال الثاني بالنسبة لصلوات الطلوع في رمضان، هل هي تعتبر قيام الليل؟ ده السؤال الثاني.
إن شاء الله إن شاء الله.
واضح؟
جزاك الله خير أخ عمر، تسمع رفض الشيخ. نعم جيف الشيخ، سؤال عبد الله يقول إذا توضأ داخل الحمام، هنا فضل الشيخ يعني هل يصح هذا الأمر وكيف يكون الذكر يأتي بالذكر الذي قبل الوضوء والذكر الذي بعد الوضوء؟
الحمد لله، بالنسبة لمن كان غير قادر على الوضوء خارج المرحاض له أن يتوضأ في المغسلة التي داخل المرحاض، وما في بأس إذا جاء ليتوضأ يقول بسم الله، وإذا خرج من الحمام يأتي بالذكر الآخر والدعاء، لأن التسمية في أول الوضوء والدعاء ممكن يؤجله شيئا يسيرا حتى يخرج من المرحاض.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عمر ومعنا مكالمة. نعم نعم، أبو بدر تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بدر.
مسيك
بالنور، تفضل بدر.
طال عمرك سؤالين، السؤال الأول الشيخ بالنسبة لأذكار الصباح، الحين طبعا احنا بعد صلاة الفجر ما نجلس في المسجد على أساس نقرأ قرآن أو شيء، نجي البيت ونقرأ ما تيسر من القرآن مثلا جزء أو نص جزء، بعد ما نخلص نقرأ أذكار الصباح، هل هذا صح ولا لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني طال عمرك هو ربنا توجيه من الشيخ، يعني الحين البعض مثلا تصير تخطب حرم على ولادك انزل، ويوم تصير عند الجماعة تقول لهم شو شروطكم شو المطلوب منه، يقول والله احمل ابوي شان ابوي ولدي يكون طيب ومصلي وخايف الله وهذا شروطنا، تسوي المهم تسوي الموافقة وكتب الكتاب، بعدين يوم بتي قبل الزواج تطلع لك شروط، يعني والله لا نحن نبوي الكوش هذه يكون قيمته 40 أو 50، يا جماعة الخير هذا حرام ما يجوز، لا والله فهذا أنت ما سويت الشيء هذا وأنت تدري إن هذا حرام وهذا يعني إسراف مالي مالي، إذا أنت ما سويت الشيء هذا ممكن الأمور توصل لأن الانفصال بين الزوجين، فهذا على منه بيكون الأثم؟ على منه؟ على أبو الزوج أو الزوج أو على أهل الحرمة اللي هم طالبين التكاليف الزايدة هذه؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير بدر، تسمع رضا الشيخ. أخ راشد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد.
أول شيء قبل أقول سؤال أشكركم عليها، اللي داعم تميز ده ما شاء الله كل يوم ويتبدع أكثر وأكثر،
الله يحفظك أخ راشد،
والقائمين عليها والموجودين الله يرضى عليكم. سؤالي طويل عمرك، أنا عندي الوالدة تقريبا عمرها ما يقارب 87 سنة، فتعرف حرمة كبيرة يعني ما تصلي الحين، تكرم اللي بس ملابس تخرم حفاظ وما حفاظ هالسؤال. فحنا جاينا رمضان إن شاء الله، فما أدري شو يعني، هل كل يوم ندفع يعني ندفعنا شيء عن بدال الصوم، هي ما تقدر الصوم، والصلاة بعد نفس طريقة تعرفت يعني حرمة تكون ما تكون طاهرة يعني توسخ نفسها وما شبه ذلك، فما حكم فضيلة الشيخ
إن شاء الله.
وسؤال الثاني طويل عمرك، بالنسبة للمرأة إذا كانت
بالنسبة لو هذه تعقل والدتك؟
نعم أخوي،
يعني تعقل تفهم تعرف؟
لا 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 لا، هي تضيع يعني تضيع حرمة كبيرة يعني. تضيع يعني تقول ما تقول يعني تكلمها حتى ما تكلم زين يعني.
لا تعرفكم؟
ما هي ما نادر يعني حتى تقول منو هذا، تقول منو ما يعني منو اللي ما تعرفنا يعني، بعد عليه حتى بسيط تضيع يعني.
إن شاء الله.
النقطة الثانية طويل اللي عمرك، بالنسبة إذا كان زوجة مثلا رجل ما مدخل حقها، ففي النهاية تعرف التحي ما شاء الله بعض من الله يسامح الأخوات كان في موضع عندي كل وحدة تطلب الخلع، فما حكم اللي تطلب من زوج الخلع بحالة إن إذا كان الزوج ما مقصر فيها ولا يضربها ولا يعني ما مقصر بحقها، بس الله يسامح بعض من الأخوات خبرنا الحين المهم خلاص أنا راح أخلع وراح أحصل بيت وحصل نبقى لعبنا لعيالي وكل شيء بصالح يعني، هو في قضاء فكرها بالقضاء ويصف الزوجة، فما حكم الزوجة اللي تطلب الخلع
من غير سبب
يعني يحاول الزوج دخل لأهالي دخل رافض ما تبي تقابل أي حد، الزوجة وأخوانها دايرين صف الزوجة صف خدته، فما حكمها يعني حكم بالنسبة للزوجة وإخوانها اللي هم ساعدينها على هالشيء.
واضح إن شاء الله. الله جزاك الله خير أخ راشد، الله يبارك فيك، اسمع إن شاء الله ردف هذا الشيخ. نعود في الشيخ سؤال الأخ عمر يقول، هل الجن خلقوا من ذكر وأنثى؟
الحمد لله، طبعا بالنسبة لخلق الجن خلقوا من مارج من نار، كما جاءت بذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، فهم خلقوا من نار. وقضية التزاوج بين الجن طبيعي جدا، وإلا كيف يتناسلون وكيف يبقون؟ ولذلك الله جل وعلا قال فتتخذونه وذريته أولياء من دوني، فهناك إناث من الجن هناك ذكور، وبطبيعي يتناسلون من حيث الالتقاء يعني يتناسلون. وأيضا في الحديث بالنسبة لمن أراد دخول الخلاء أن يقول اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث، قال العلماء الخبث ذكران الجن والخبائث إناث الجن.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عمر أيضا يقول، هل صلاة التراويح من قيام الليل؟
الحمد لله نعم، بالنسبة لصلاة التراويح من قيام الليل، وهي توقع في أول الليل، في أول الليل صلاة التراويح من قيام الليل. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو بدر يسأل عن أذكار الصباح، يقول نصلي في المسجد صلاة الفجر ثم يقول نخرج لأن المسجد تغلق، فيقول نجلس في البيت نقرأ القرآن نأتي بالأذكار، في هذه الحالة الشيخ هل هذا يعني بهذا العمل وجلوسنا في المنزل نحصل على أجر من جلس في مصلى؟
الحمد لله، طبعا جاء في الحديث من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس كانت له حجة وعمرة، وأيضا جاءت الحديث تحث على صلاة ركعتين بعد طلوع الشمس إذا بقي الإنسان في مصلاه من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين. بالنسبة للإنسان الذي يحول بينه وبين هاتين الركعتين شيء من الأمور وكان مواظبا على هذه العبادة والطاعة فنعم، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإذا كان الإنسان في طوال عمره وحياته حريص على الجلوس بعد الفجر وعلى ذكر الله ثم يصلي ركعتين بعد طلوع الشمس وارتفاعها، ثم منعه مانع كمرض أو سفر، أو مثلا الآن يقول والله ما نستطيع الآن بسبب لأننا ما نستطيع أن نمكث في المسجد لأن في أوامر، إن شاء الله يرجع له على هذا الحديث.
جزاك الله خير فضيلة. معنا أبو عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الرحمن.
الله كبير أخي إسحاق،
الله يحفظك، تفضل.
الله يسلمك. عندي سؤال لشيخ إسحاق للشيخ.
نعم.
بالنسبة بخصوص حب الشباب، هذا تعرف يخرج منها دم، خاصة إذا كانت في الجسم، في الظهر أو في تكون الفنينة فيها نقاط بسيطة من الدم، هل هذا تعتبر نجاسة ما يجوز الصلاة فيها، وواجب تبديل الفانيلة الداخلية؟ والسؤال الثاني الله خليك، بالنسبة للإنسان يوم الجمعة حبي يصلي النوافل حتى يحضر الخطيب، هل هناك في وقت نهي مثل ولا لما تكون الشمس في عمد السماء أو شيء من هالقبيل؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو عبد الرحمن. نعم، نفضل الشيخ سؤال المبادر، يقول في حال الزواج، ويقول إذا خطبت يعني لولدي امرأة فأسألهم عن الشروط قبل العقد، يقولون يعني ليس هناك شروط، بعد ذلك فضل الشيخ أن يتم العقد، ويقول قبل الزواج يأتون ببعض الشروط وبعض الإسراف يقول في بعض الأمور، فضل الشيخ على من يقول على من إثم هذه الأمور والإسراف والمبالغة في تكاليف الزواج؟
الحمد لله. طبعا بالنسبة للزواج الأصل أنه مبني على الوفاق والاتفاق وعلى الوضوح والشفافية، هذا هو الأصل، ولذلك يقع كثير من الناس في أخطاء سببها الحياء والخجل، ثم بعد ذلك تصبح المشكلة كبيرة، وهذا السبب اللي هو الخجل والحياء ما ينبغي يعني في مثل هذا الأمر اللي يمثل حقيقة يعني بناء أسرة بناء بيت. ولذلك ما ذكره الأخ السائل بارك الله فيك هذا واقع في كثير من المجتمعات، وللأسف يعني مثل ما يقولون لما يتقدم الرجل قال والله نريد ولد الصالح وكذا ونريد ريال وشيمة رجال مثل ما يقولون، ثم إذا بدأ الزواج أو على مشارف الزواج بدأوا بشروط عجيبة وطلبات غريبة، وحتى إن يعني تقوم أم الزوجة بالتهديد بإنهاء الزواج إذا لم تنفذ كذا، وهذا حقيقة لا شك بأنه من الأخطاء الكبيرة، ولذلك الناس ينبغي لهم أن يعتبروا بالآخرين، فالإنسان إذا تقدم ينبغي أن يقول مثل ما يقول في العامية اللي أول شرط آخر نور، بمعنى أعطونا شروطكم ويحسبون كل شيء، حتى قضية الحفلة وكيفية الحفلة وكيفية الزواج وكيفية كذا مهم جدا، لأن عندنا حالات للأسف الشديد موجودة الناس ما يعتبرون، ولذلك هذا مهم جدا. عموما يعني إذا أخي الفاضل إذا والله الآن الزواج يعني إما أن يكون بهذا الطلب اللي طلبته يعني أهل العروس طلبوه أو يخرب، لا تلبون، الله يعينكم، والإثم على من طلب، أنتم ليس عليكم إثم، الإثم على من طلب، هذا التبذير والإسراف هذا يأثم من طلبه، أما أنتم إن شاء الله ما عليكم شيء لأنكم كارهين وتريدون أيضا أن تدفعوا هذا الشر وهذا المفسدة اللي يهدد فيها يعني الزوج بالطلاق مثلا، فوصل الله جل وعلا. لكن عموما أنتم قدموا نصيحة، قولوا لهم بأن الزواج ينبغي أن تكون أن يبنى على طاعة الله وعدم الإسراف، ينبغي أن يبنى على يعني بدايات إن شاء الله يرجى أن تكون الأسرة مباركة أو شيء من هذا القبيل، والله يوفق الجميع.
جزاك الله خير فضيلة. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
الشيخ عزيز،
مرحبا، أهلا وسهلا.
الله يحفظك، حال الشيخ.
حياك الله وبارك الله.
الله بلغنا شهر مبارك.
آمين يا رب.
وشلنا الوباء إن شاء الله أمة محمد.
يا رب.
نلتقي إن شاء الله على إنسانية كلها يا رب. وسؤالي يا طول عمر، أنا أصلي قيام الليل وأمسك القرآن مصحف يعني، أنا ما حافظ أنا وأختمه يعني، الحمد لله ختمته يعني، هل يجوز يعني هذا الشيء؟ بسؤالي هذا الشيخ
إن شاء الله.
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، الله يبارك فيك. نجيب فضل الشيخ سؤال الأخ راشد، يقول أن والدته كبيرة في السن ولا تعقل، يقول لا تصلي تتحفظ ليست على طهارة، فيقول فضل الشيخ بالنسبة لتركها للصلاة أيضا في رمضان لا تستطيع أن تصوم، هل ندفع عنها شيء؟
الحمد لله اللي ظهر لي من خلال سؤال الأخ الفاضل أن والدته غير مكلف، هذا اللي ظهر لي، فهو ذكر عن والدته بأن لا تعي ولا تدرك، وأحيانا تعرف بعض الأشخاص، إذن هي غير مكلفة غير مأمورة لا بالصلاة ولا بالصيام، وأيضا لا تخرجون عنها شيء، لأن الذي يخرج عنه هو الشخص الذي عقله معه، عقله معه ولكن ما يستطيع الصوم يكفر عنه، أما والدتك لا ما تخرجون عنها شيء.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أصحاب؟
الله يبارك فيك، تفضل. الحمد لله.
عندي سؤال شيخ، أنا أبغي أسوي ختمة في البيت أنا وزوجتي وعيالي، يجوز ولا لا؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير أخ عبد الله. نعم فضل الشيخ. سؤال أخ راشد أيضا يقول يريد منكم نصيحة والتوجيه، يقول بعض النساء الزوج لا يقصر معها ويعطيها كل ما تريد، يلبي لها طلباتها، لكن فالشيخ في المقابل يعني تطلب الخلع لأمور أخرى، كان يعني تطلب مثلا الخلع لتحصل على منزل أو نفقة وغير ذلك.
الحمد لله، طبعا الأصل في عقد الزوجية أنه قائم على الديمومة والاستمرار والبقاء، ولا يجوز الإخلال بهذا العقد إلا لأمر يدعو إلى أن بقاء عقد الزواج مستحيل بين هذين الزوجين. أما قضية أن المرأة تسعى لطلب الطلاق أو الخلع لغرض دنيوي، نسأل الله العافية والسلامة، هذا شيء عظيم وكبير، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، وهذا يدل على أن المرأة التي تطلب الخلع أو تطلب الطلاق لأجل دنيا هذه والعياذ بالله واقعة في كبيرة من كبائر الذنوب، ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال المختلعات هن المنافقات، المختلعات اللي تطلب الخلع هكذا فقط لا لسبب إنما لدنيا أو لشيء أو لمثلا قضاء وطر معين أو شيء، هذه نسأل الله العافية جعل الوصف عليها بالنفاق، ولذلك المرأة التي أنعم الله عليها بزوج ينفق عليها ويحسن إليها ويحترمها ويعني يوفر لها الضروريات والحاجة، نعمة من نعم الله، كيف تكفر بهذه النعمة؟ سبحان الله أي إنسان يكفر بمثل هذه النعم يعاقب، يعني قد يعطى شيء من الدنيا ثم يعاقب، لذلك على المرأة هذه أن تتق الله وأن تعلم بأن المال ليس كل شيء، المال خلقه الله عز وجل يعني لنستعمله فيما يجلب لنا السعادة وفيما يجلب لنا النفع، هذا هو، أما تطلب الخلع لأجل أن تحصل على مال أو دنيا أو بيت أو شيء هذا لا شك بأنه كبير من كبائر الذنوب.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أبو عبد الرحمن يقول عنده حب الشباب في جسمه، قد تتسخ بعض ملابسه الداخلية ببعض البقع من الدم، فيسأل الحكم الصلاة بهذه الملابس.
الحمد لله، إذا كان الدم الخارج من هذه الحبوب كثير وفاحش، بمعنى أنه يعني أخذ جزء كبير من بدنه ولطخ ثيابه، فلا يجوز أن يصلي بهذا، وإن كان المسألة فيها خلاف يخلع ويلبس ثوبا آخر أو مثلا يغسل هذه الثياب، أما إذا كان نقط يسيرة فلا حرج النقط اليسيرة هذه لا حرج، أما إذا كان كثير بحيث أنه يغطي أغلب الفانيلة أو أغلب الثوب لا، هذا لابد من أن يخلع ويتوضأ.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول في يوم الجمعة إذا يقول بدأت تصلي النافلة، هل هناك فضل الشيخ يعني حبيبتي يقول نصلي نافل حتى وقت صعود الخطيب للمنبر، فيقول هل هناك وقت نهي يتوقف عن الصلاة فيه؟
الحمد لله، طبعا مسألة النهي يوم الجمعة بالنسبة لوقت الظهر هل هو أيضا يكون في يوم الجمعة أم لا، عندنا قولا لأهل من أهل العلم، من ذهب إلى أن فترة الزوال هذه تبقى نهي سواء كانت يوم الجمعة أو في غير يوم الجمعة، والقول الثاني قالوا بأن الجمعة يختلف، ولذلك في هذا الوقت الذي تتعامد فيه الشمس تكون عمودية فإنه لا يكون وقت نهي، هكذا يقولون. ولذلك قالوا في النبي عليه الصلاة والسلام قال وصلى ما شاء، ولم يذكر مسألة الوقت النهي بالنسبة ليوم الجمعة. لكن الاحتياط أخي الفاضل أنك يعني إذا قرب وقت الأذان بدقائق مثلا تتوقف عن الصلاة، هذا هو الاحتياط الخروج من الخلاف، لأن النهي شديد في هذه المسألة والخلاف أيضا قوي، فلذلك احتياطا خاصة أن الأمر يعني مسألة صلاة السنة ليست واجبة عليك.
جزاك الله خير الشيخ أبو محمد، يقول صلي قيام الليل، ويقول أنا أمسك المصحف بيدي لأن يقول لا أحفظ القرآن أقرأه من القرآن، ويقول أختم بهذه الطريقة، هل فعلي صحيح؟
الحمد لله نعم، بالنسبة لصلاة السنة يجوز للمصلي الذي يقوم الليل أن يحمل المصحف، وقد روي أن عائشة رضي الله عنها كانت تأمر مولاها ذكوان يصلي بها وكان يحمل المصحف بيده، هكذا يروى وإن كان الأثر متكلم فيه، لكن عموما نص الفقهاء على أن صلاة النافلة يجوز حمل المصحف فيها، وإن وضعت المصحف على حامل أو كرسي يكون أفضل، يعني بحيث تقرأ وجهين في الركعة بنظرك، وإذا انتهيت يعني مثلا تقلب الصفحات وهكذا، ولو احتجت أن تقلب الصفحات أثناء صلاتك لا بأس، لكن برفق وبحركة قليلة وليست بحركة كثيرة.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ عبد الله يقول أريد أن أعمل، يقول ختمة أنا وزوجتي وأبنائي، هل يجوز هذا العمل؟
الحمد لله يجوز له، يجوز الإنسان أن يجلس مع أهلي ويقرأ القرآن بالتناوب، مثلا يقرأ هو جزء وزوجته جزء أولاده جزء، أو هو يقرأ مثلا حزب أو حزبين أو هكذا، يعني حتى يختم يجوز هذا، ولله الحمد والمنة. ما اجتمع قوما في بيت من بيوت الله وفي لفظ في بيت يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، هذا كله ما يدل على مشروعية هذا الفعل.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ مجموعة من الأسئلة عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يسأل يقول المرأة في العدة هل يجوز لها أن تلبس ملابس جديدة؟
الحمد لله، إذا كان القصد السائل ملابس جديدة نظيفة نعم، بشرط أن لا تكون ملونة أو تكون مثلا مثل ملابس التزين والتجمل، هذا اللي مثلا لباس الحفلات والأعياد. أما إذا قصد أنها تغير تلبس ثوب جديد، تشتري ثوب سادة، ثوب ليس من ثياب الزينة، ما في بأس يجوز.
أيضا فضل الشيخ يقول هل يجوز أن يغير اسمه واسم والده؟
الحمد لله، يعني قضية كيف تغيير اسمه واسم والده، إذا كان يقصد أنه يعتدي على اسم والده فيغير هذا حرام ولا يجوز. أما يغير اسمه إذا كان قبيح أو في تزكية أو مثلا في مخالفة مثلا ما في بأس، لكن تغيير اسم والده لابد برضا الوالد، لابد أن يرضى الوالد، بمعنى يطلب منه، فإذا وافق الوالد هو الذي يعني يذهب إلى الجهات المعنية ويطلب تغيير اسمه، أما أن الولد هو الذي يغير ليس له الحق في هذا.
جزاك الله خير الشيخ. يقول أمي توفيت وأوصت بكل حليها لأخي حيث أنه لا يعمل ومريض، هل يجوز هذا الأمر؟
الحمد لله لا وصية لوارث، هذه القاعدة الشرعية، إلا أن يرضى الورثة، فإذا رضي الورثة بهذه الوصية قالوا نعم نحن راضون بهذه الوصية نعم، أما إذا لم يرضوا لا، فلا وصية لوارث نعم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا خمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير.
وياك
حفظك. عندي سؤالين لو سمحت. السؤال الأول، دهن العود العطر اللي مخلوط بزيت إذا كان على الجلد وأردت الوضوء هل يجب إزالته بالصابون أو شيء، يعني ما فيش حرج من الوضوء فوق مع أنه له جرم؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما هو أفضل وقت لأذكار الصباح والمساء؟ ما هو وقت الفضيلة؟ وفي أذكار الصباح إذا قمت بأذكار الصباح بعد أذكار صلاة الفجر ففي أشياء معادة، مثلا آية الكرسي والمعوذات، هل أعيدهم مرة ثانية أم يكفي مرة واحدة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير عمر، الله يبارك فيك، حياك الله. جيب فضل الشيخ سؤال لأخ عمر، يقول فضل الشيخ بالنسبة لبعض العطورات مثل يقول دهن العود أو غيره يقول له جرم، هل يزال قبل الوضوء؟
الحمد لله، الذي يظهر بأن دهن العود هذا لا يأخذ حكم بعض الكريمات أو بعض الأدهان التي تحول بين الماء وبين البشرة، وهذا الدهن يتشرف في الجلد ولذلك لا حرج، ليس هناك حاجة إلى أن يزيلها الإنسان، فلو توضأ عليه فوضوء صحيح.
أيضا فضل الشيخ يقول ما أفضل وقت لأذكار الصباح والمساء؟
طبعا بالنسبة لأذكار الصباح تبدأ من بعد دخول وقت صلاة الفجر، يعني بعد الأذان، وأفضل وقت بعد الفجر قبل طلوع الشمس، هذا أفضل وقت، يعني قبل أن تطلع الشمس يكون قد انتهى من أذكار الصباح، وأذكار المساء تكون بعد صلاة العصر مباشرة، هذا هو أفضل أوقات. طبعا بالنسبة للإنسان اللي فاتت أذكار الصباح حتى طلعت الشمس لا حرج أن يأتي بها مثلا بعد طلوع الشمس أو الضحى، كذلك الذي فاتته أذكار المساء وما تذكرها مثلا أو ما يعني فرغ إلا بعد غروب الشمس يأتي بها بعد المغرب لا حرج.
ساك الله خير رفع الشيخ. أيضا يقول بالنسبة لأذكار الصباح إذا يقول أتيت بها بعد صلاة الفجر، هناك يقول بعض الأدعية تعاد، هل أعيدها مرة أخرى؟
قصده الآيات القرآنية. نعم، لأن الذي يقرأه المصلي بعد الصلاة هذا تابع للصلاة، أما الذي يقرأه في أذكار الصباح وفي أذكار المساء هذا تابع لهذا الوقت وهو أوقات الصباح، فمثلا يعني يقرأ بعد في الصلاة بعد الفجر بآية الكرسي يقول هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس مرة، إذا جاء يذكر الله أذكار الصباح يقرأ ثلاث مرات، يقرأ قل الله ثلاث مرات وقل أعوذ رب الفلق ثلاث مرات وقل أعوذ رب الناس ثلاث مرات، لأن هذه عبادة مستقلة ليس لها ارتباط بالصلاة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات معدتكم إسحاق الدلطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.